أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم من اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يحب المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان الاهتمام بالجمال في التربية النبوية. تذوق الجمال في مظاهره المختلفة نزعة فطرية في الإنسان، فالمنظر البهيج والصوت الجميل والرائحة العبقة تنشرح لها نفس الإنسان ويدخل بها السرور والارتياح على قلبه، بينما ينفر الإنسان من المنظر القبيح والصوت البشع والرائحة الكريهة. هذه حالة فطرية وجدانية في النفس السوية، لكن هذه الذائقة الجمالية تنمو في نفس الإنسان. في بعض الأحيان تنمو عنده الذائقة الجمالية، وفي بعض الأحيان قد تخبو وتضعف، يضعف ذوقه الجمالي، تذوقه للجمال، استمتاعه بالجمال لا يكون بالدرجة المطلوبة. وقد يترجم الإنسان هذه الذائقة في سلوكه وحياته، أو يتجاهلها فيحرم نفسه من الاستمتاع بها. وهنا يأتي دور الثقافة والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. فهناك بيئة وثقافة تنمي الذائقة الجمالية عند الإنسان، وهناك بيئة وثقافة تكبح أو تقمع الذوق الجمالي عند الإنسان. البيئة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تعيش ظروف الحياة الصعبة القاسية، ولم تكن هناك ثقافة مدنية حضارية تنمي الذائقة الجمالية عند أبناء المجتمع الجاهلي. لم تكن هناك اهتمامات جمالية حضارية في ذلك المجتمع، فجاءت الرسالة الإسلامية لإعادة صياغة ذلك المجتمع، وأحيت في نفوس أبنائه النزعات الفطرية السليمة ليستمتع الإنسان بحياته، وليكون ذلك المجتمع حينما يحمل رسالة الإسلام أنموذجاً للمجتمع الإنساني الذي تبشر به هذه الرسالة العظيمة. ومن الأبعاد التي اهتمت بها الرسالة الإسلامية إحياء الذائقة الجمالية في نفس الإنسان وتنميتها في مشاعره وأحاسيسه وتعزيزها في سلوكه وممارساته. لذلك نرى في حديث القرآن الكريم عن الكون والوجود، القرآن يلفت نظر الإنسان إلى الروعة الجمالية التي أودعها الله تعالى في الكون، بدءاً من التأمل في خلقته، في خلقة الإنسان نفسه، وكيف أن الله تعالى أبدع تصوير هذا الكائن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. أيها الإنسان، تأمل في هذا الجمال الطبيعي الذي أسبغه الله تعالى على هيكلك وشكلك وقوامك. وكذلك يلفت الإنسان إلى أن يسرح نظره في آفاق الكون والحياة ليرى أن الحياة أشبه بمعرض فني جميل تتزاحم فيه الصور الجمالية الإبداعية. الآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان اللتان بدأنا بهما، الله تعالى يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إما يعني ما لها من عيوب ونواقص أو من شقوق وانفطارات، ولعل في ذلك إشارة إلى الغلاف الجوي. أيها الإنسان، انظر إلى السماء، استمتع بهذه الروعة وهذا المنظر العظيم الخلاب في هذه السماء العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي الجبال، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أشكال من الأشجار من الثمار الحسنة التي تدخل البهجة على النفس. آيات كثيرة في القرآن في هذا السياق: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم. هذا إلفات نظر الإنسان، تأمل في جمال الكون، تأمل في جمال الطبيعة والحياة حتى تستلهم الذائقة الجمالية وتعززها في فكرك في شعورك في سلوكك وحياتك. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحامل لهذه الرسالة الإلهية القرآنية اهتم بتعزيز قيمة الجمال نفسياً وسلوكياً في تربيته وتوجيهه للأمة. ونستعرض بعضاً من مظاهر هذه التربية النبوية في اختصار إن شاء الله في النقاط التالية. أولاً، الجمال قيمة دينية. صحيح أن الدين جاء لتوجيه الإنسان لعبادة ربه وللفوز والنجاح في آخرته، وذلك يعني في الأساس طهارة النفس والروح والتطلع للكمال والجمال المعنوي، لكن ذلك لا يعني البؤس في الحياة والحرمان من متع الحياة وخيراتها. هناك فكرة هي فكرة التنافي بين الدين والدنيا والتضاد بين سعادة الآخرة وجودة الحياة في هذه الدنيا. هذه الفكرة خطأ يرفضها الإسلام. ليس هناك تناف، ليس هناك تضاد. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه زينة الله، لو كانت شيئا سيئا لما خلقها الله. ولماذا خلق الله الجمال والزين في هذه الحياة؟ من أجل الإنسان، حتى يستمتع الإنسان بالجمال وينمي ذائقته الجمالية. الجمال أهم زينة أخرجها الله تعالى لعباده، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد أن الجمال قيمة دينية، ليست أمرا ترفيا كماليا إضافيا دنيويا لا قيمة له عند الله. كلا، الجمال قيمة دينية، شعار أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا شعار عظيم. يمكن البعض يقول: لا، هذا قصة جمال الروح، يعني جمال القلب، جمال السلوك. كلا، هذا النص جاء في سياق الحديث عن الجمال في البعد الدنيوي، مع التأكيد على جمال الروح والأخلاق، وهذا أمر مفروغ منه. ولكن هذا الحديث وهذا النص جاء في سياق الاهتمام بالجمال المادي الدنيوي. أحد الأصحاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: أمن الكبر، يعني من التكبر، أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة، ألبس بدلة زينة، ثياب طقم زين، هذا تكبر؟ قال صلى الله عليه وآله: إن الله جميل يحب الجمال. الحديث جاي في مسألة الحلة الحسنة، يعني في الجمال المادي. وفي نص آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس. لا يريد للإنسان أن يعيش محروما من الاستمتاع بالذائقة الجمالية في هذه الحياة. هذا أولا. ثانيا، التربية على الاهتمام بالمظهر الجميل. النبي صلى الله عليه وآله كان يربي أصحابه، يربي من حوله أن يهتموا بجمال مظهرهم، منظرهم، ليس فقط المخبر والقلب والروح، هذا مفروغ منه. منظرك أيضا ينبغي أن تحرص أن يكون منظرا حسنا، منظرا جميلا. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل. لما تريد تطلع للناس تجمل ليكن منظرك جميلا. وفي حديث جميل ورائع جدا، النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم، لعلهم في سفر أو في رحلة إلى مكان، إنكم قادمون إلى إخوانكم فأصلحوا نعالكم، أو قال رحالكم، حتى الحذاء خلوا حذاء زين جيد، أو قال رحالكم، يعني الدابة والسرج اللي على الدواب أصلحوها خلوها جميلة، فأصلحوا نعالكم أو قال رحالكم، وأحسنوا لباسكم، البسوا ثياب حلوة جميلة أنيقة. لماذا؟ قال: حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. الشامة معروفة عندنا، الشامة اللي تكون في الجسد، يعني مكان مميز، نقطة مميزة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم: كونوا مجتمعا مميز. الناس اللي يعيشوا في هالجزيرة العربية حياة جافة، حياة قاسية صعبة، ما فيها اهتمام بالذوق الجمالي، انتوا لا، تميزوا بالاهتمام بالجمال، صيروا شامة في الناس، يعني صيروا حالة مميزة في الناس بجمالكم وحسن منظركم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه، فإن ذلك يزيد في جماله. وعن الإمام الصادق عليه السلام: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا شعثا شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيئة حاله، فقال صلى الله عليه وآله: من الدين المتعة وإظهار النعمة. هذه الحالة من التنكر للحالة الجمالية والذوق الجمالي، هذا ليس من الدين. من الدين المتعة، أن يستمتع الإنسان في هذه الحياة وأن يظهر النعمة. ونصوص وروايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يربي أصحابه على الاهتمام بالمنظر والمظهر الحسن. وقبل أسابيع تحدثنا أنه صلى الله عليه وآله هو قبل أن يخرج إلى أصحابه ينظر إلى وجهه في المرآة، فإن لم تكن مرآة يشوف إذا عنده وعاء فيه ماء، ينظر إلى شكله ووجهه حتى إذا كان في أي شيء يحتاج إلى ترتيب في منظره كان يهتم به. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ذائقة الجمال الصوتي. كما تعشق العين المنظر البهيج وتسر به النفس، فإن السمع يطرب للصوت الرقيق وينشرح له الصدر. لذلك اهتم الدين باعتدال الصوت وجماله ضمن الحدود الشرعية. الله تعالى يقول: واقصد في مشيك، في نقله لوصايا لقمان لابنه: واقصد في مشيك، لا تمشي مختالا متكبرا، واغضض من صوتك، لا يكن صوتك رفيعا عاليا جشا يزعج الآخرين، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا يحذر القرآن من الأصوات البشعة المؤذية. والغريب في سورة الحجرات عدة آيات تتكلم عن مسألة رفع الصوت وتخفيض الصوت، مما يدل على أن المجتمع آنذاك كان يعاني من هذه المشكلة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. جالسين في المجلس، شوف بعض الأحيان بعض المجالس بقولتنا تصير سوق خميس، كل واحد يتكلم من صوب وهذا صوت أرفع من الثاني، هذه حالة غير تتنافى الذوق الجمالي الجمال الصوتي. وتستمر الآيات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بعد ذلك يقول تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يجي من خارج بيت النبي: يا محمد اخرج لنا بعالي صوته. يعني ما في أدب، ما في ذوق في هذا المجال. الدين جاء لكي يربي الناس حتى يهتموا بالذائقة الصوتية، الأصوات المزعجة، الأصوات المرتفعة خلاف الذوق، هذا تلويث سمعي لا ينبغي أن تكون موجودة في المجتمع الإيماني. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. ولذلك عندنا نصوص وأحاديث حول قراءة القرآن، كلما استطاع الإنسان أن يحسن صوته في تلاوة القرآن. ورد عنه صلى الله عليه وآله: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وأساسا هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حسن الصوت. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: جمال الرجل فصاحة لسانه. هذا شيء من الاهتمام بذائقة الصوت، ذائقة الصوتية، الجمال الصوتي. رابعا اختيار الاسم الحسن. النبي صلى الله عليه وآله كان يربي أصحابه على أن يهتموا بالأسماء الحسنة لأولادهم ولمدنهم ومناطقهم. عدة روايات عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغير الأسماء القبيحة، الأسماء غير الحسنة للأفراد وللمناطق. المدينة المنورة كما في التاريخ كانت تسمى يثرب، لأنه كانت تنتشر فيها الحمى والأمراض، كانت تسمى يثرب من التثريب وهي المؤاخذة. النبي صلى الله عليه وآله نهى عن هذا الاسم، سماها طيبة، وأصبحت تعرف مدينة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. صحيح القرآن قال: يا أهل يثرب، لكن هذا نقل عن كلام المنافقين، أن المنافقين قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لك. أما في تعبير القرآن دائما يعبر عنها المدينة، لم يعبر عنها يثرب، وهذا أمر تاريخي. الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤكد على أصحابه أن يحسنوا أسماء أبنائهم. قال صلى الله عليه وآله: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. كانوا يعيشوا طبيعة خشنة ودائما يختاروا الأسماء الخشنة الغليظة البشعة. النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان من مهامه يغير الأسماء. وفد حبيب بن مروان على النبي صلى الله عليه وآله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما اسمك؟ فقال: بغيض. بغيض كان اسمه. فقال صلى الله عليه وآله: أنت حبيب. وغير اسمه من بغيض إلى حبيب، وصار اسمه حبيب ابن مروان. بشير بن معبد كان اسمه زحما، ما أدري إيش هالاسم، أبوه ما حصل اسم اللي يسميه زحما. النبي صلى الله عليه وآله سأله ثم غير اسمه من زحم إلى بشير. وهكذا كثيرا ما كان يغير الأسماء. عن هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي مع قومه سمع النبي صلى الله عليه وآله سمع النبي عن رجل منهم يقولون له عبد الحجر عبد الحجر. فقال النبي ما اسمك؟ قال عبد الحجر. فقال صلى الله عليه وآله لا أنت عبد الله. وهكذا ابن عمر يقول أن كثير بن الصلت كان اسمه قليل فسماه النبي كثير، مطيع بن الأسود كان اسمه العاص فسماه النبي مطيع، وأم عاصم كان اسمها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله جميلة. طبعا عبد الحجر النبي صلى الله عليه وآله غير اسمه، قال لا أنت عبد الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يربي هذه الزائقة الجمالية في نفوس أصحابه. إن هذه النصوص والشواهد من السيرة النبوية تؤكد أن الإسلام يتبنى المفهوم الواسع الشامل للجمال في البعد المعنوي والمادي، فكما هو مهم جمال الروح والخلق والسلوك كذلك هو مهم جمال المنظر والجسم والهيئة. وعلى الإنسان أن يتأمل في بديع الخلق والوجود وأن يستلهم مما أودع الله تعالى في الكون من مظاهر الزينة والجمال الباهر لينمي الذائقة الجمالية في نفسه، وأن يستجيب لفطرته السليمة المنجذبة للجمال والكمال. فينبغي أن تسود الحالة الجمالية أجواء الحياة في المجتمع الإيماني في اختيار أسماء الأفراد والشوارع والمدن والمحلات والأحياء. بعض الأحيان أسماء ما لها معاني، يعني لبعض المناطق اسم نخل قديم ضمن الحالة السابقة مو اسم لطيف، صار الحي كله باسم ذاك النخل القديم مع الحج فلان ابن فلان. طيب صعب يعني اختيار اسم لطيف؟ البلديات، المجالس البلدية، الناس، المجتمع ينبغي أن يهتموا بهذه الذائقة الجمالية، أسماء الشوارع، أسماء المحلات، أسماء الأحياء، أسماء المدن. وكذلك أن تتحلى البيئة بالجمال، وجود الأشجار، وجود الزراعة، وجود الحدائق، وجود المجسمات الجمالية، انعدام المشوهات، التشويهات البصرية والسمعية. هذا أمر ينبغي الاهتمام به في المجتمع الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا جمال الروح وجمال القلب وجمال المنظر وجمال الهيئة وجمال السلوك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.